الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب صفة الحج والعمرة، أي الكيفية التي ينبغي أن يؤدي عليها الحج والعمرة. أي الكيفية التي ينبغي أن يؤدى عليها الحج والعمرة. فيسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، والمحل هو المتمتع، لأنه حل من إحرامه أو من كان من أهل مكة فإنه محل، لأنه باق، فإنه محل لأنه باق في مكة حلال. فيسن لهم الإحرام بالحج يوم التروية، لا قبله ولا بعده. ويوم التروية واليوم الثامن، وسمي بذلك لأن الناس كانوا فيما سبق يتروون الماء فيه، لأن منى في ذلك الوقت لم يكن فيها ماء، وكذلك مزدلفة وعرفة، فهم يتأهبون بسقي الماء للحج. يتهبون بسقي الماء للحجاج في المشاعر في هذا اليوم الثامن، ومن الثامن إلى الثالث عشر كلها لها أسماء. فالثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. ويحرم من مكة الذي هو نازل فيه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه صفحة 40. والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف والسعي خرج لظاهر مكة الأبطح، ونزل هناك وأحرم الناس من هذا المكان، أخرجه البخاري ومسلم. وعلى هذا فنقول يسن أن يحرم المكان الذي هو فيه، سواء في مكة أو في غيرها. قال ابن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح صفحة 35: ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج، يفعل عند إحرامه من الميقات، ويبيت بمنى ليلة التاسع، ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في منى قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع في منى، وإنما جمع في عرفة، وينزل في نمرة، ونمرة قرية قرب عرفة وليست من عرفة، فينزل في نمرة، والنزول بها سنة، وينزل إلى أن تزول الشمس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه صفحة 40: ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق، ونمرة كانت خارجة عن عرفات من جهة اليمين، فيقيم نبيها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. فإذا زالت الشمس ركب من نمرة إلى عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركب من نمرة حتى أتى بطن الوادي بطن عرفة، فنزل في بطن الوادي. والله أعلم أن نزوله في بطن الوادي، لأن بطن الوادي في الغالب يكون رملية، فيكون فيه لين وسهولة على الناس للجلوس والصلاة. ثم خطب الناس خطبة بليغة، قرأ فيها قواعد الإسلام وشيئا كثيرا من أحكامه، وأعلن في تلك الخطبة أن ربا الجاهلية موضوع، وأن أول ربا يضعه رب العباس، وأن أول ربا يضعه ربا العباس ابن عبد المطلب لأنه عمه. وفي هذا الحال دليل على أن الربا الثابت في ذم الناس يجب وضعه ولا يجوز أخذه حتى وإن عقد قبل الإسلام. أما ما قبض من قبل من ربا وأتى الإنسان موعظة من الله فإنه له، لكن ما بقي في ذم الناس فإنه لا تتم التوبة منه إلا إذا تركه ولم يقبضه. وبعد أن خطب الناس وذلك في عرفة أمر بلالا فأذن وأقام صلاة الظهر ثم أقام وصلى العصر ولم يسبح بينهما شيئا كما في حديث جابر في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تقديمه الخطبة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقديمه الخطبة على الأذان والجمعة بين الظهر والعصر دليل على أنه لم يقصد بذلك صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة تكون الخطبة فيها بعد الأذان، وإلا فإن ذلك يوم كان هو يوم الجمعة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ركب حتى آخر عرفة من الناحية الشرقية فوقف هناك وقال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف أخرجه مسلم. ويسن يوم عرفة أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وإن لم يجمع فلا حرج. مسألة: لماذا كانت السنة الجمع مع الناس نازلون والمسافر نازل لا يسن له أن يجمع؟ الجواب: يقال إنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر لاجتماع الناس، واجتماع الناس على العبادة له شأن كبير في الشريعة، لأنهم لو تفرقوا بعد صلاة الظهر ما اجتمعوا هذا الجمع الكبير. والجمع لأجل تحصيل الجماعة مشروع كما يشرع في أيام المطر المؤذن الجمع بين الظهر والعصر. كما يشرع في أيام مطر المؤذي الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من أجل تحصيل الجماعة، وإلا فبالإمكان أن يصلي الظهر ويقال الناس صلوا في العصر في رحالكم، أو يصلي المغرب ويقال الناس صلوا العشاء في رحالكم. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره راكبا وأخذ بخطامها أي بالزمام رافعا يديه يدعو الله عز وجل، ولما انفلت الزمام أخذه بإحدى يديه ورافع الأخرى، أخرجه أحمد. والمراد بالوقوف المكث للوقوف على القدمين، فالقاعد يعتبر واقفا، ومعلوم أن الراكب على البعير جالس عليها ليس واقفا عليها. مسألة: هل الأفضل أن يقف راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقف غير راكب؟ والمراد بالوقوف أي المكث. الجواب: الأفضل أن يقف راكبا في السيارة إلا إذا كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه، وهذا لا ينافي القواعد الشرعية، لأن من القواعد أن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى بالمراعاة من الكمال في المكان. وقال ابن تيمية: يجوز الوقوف ماشيا وراكبا، أما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، ويقف عند جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء. والمناسبة ظاهرة أن هذا المكان أعني عرفة كلها موطن رحمة وموطن دعاء، ولكن لم يكن هذا الاسم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم معروفا، لكن العلماء رحمهم الله جعلوا له هذا الاسم جبل رحمة أو جبل الدعاء لهذه المناسبة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى صفحة 32 و 100 26: وعرف كل موقف ولا يقف في بطن حرنة، وأما صعود الجبل هناك فليس من السنة ويسمى جبل الرحمة، انتهى. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات الكبار تحت الجبل وتستقبل قبلة حتى ولو كان الجبل خلف ظهرك، لكن الكعبة أفضل من الجبل. مسألة صعود الجبل: أما من صعده تعبدا فصعوده ممنوع، لأنه يكون بدعة وكل بدعة ضلالة، قال ذلك الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما من صعده تفرجا فهذا جائز ما لم يكن قدوة يقتدي به الناس فيكون ممنوعا. وأما من صعده إرشادا للجهال فصعوده مشروع أو واجب حسب الحال، وينبغي للإنسان يكثر من الدعاء في عرفة، وإذا لحق الإنسان ملل فلا حرج أن يستريح إما بنوم أو بقراءة قرآن أو بمذاكرة مع إخواني أو بمدارسة القرآن أو في أحاديث تتعلق بالرحمة والرجاء والبعث والنشور والآخرة حتى يلين ويلق قلبه. والإنسان طبيب نفسه في هذا المكان، لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء ويتفرغ له تفرغا كاملا. مسألة: هل أفضل يدعو كل واحد نفسه أو أن نجعل الإمام يدعو بنا؟ الجواب: الأفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه. لكن لو جاءك إنسان وقال يدعو الله لنا ورأيت منه التشوق إلى أن تدعو له وهو يؤمن، فإنه لا بأس في هذا الحال أن تدعو له تطيبا لقلبه، وربما يكون في ذلك خشوعا أيضا. وإذا شعر الإنسان أن الناس كلهم يلتفون حوله ويؤمنون، وربما يكون بعضهم قريب الخشوع فيخشع ويبكي فيخشع الناس، فلا بأس. والدليل أنه لم يرد منع، وهذا يحصل أحيانا من الصحابة يطلب من الرسول يدعو لهم، لكن في هذا الموقف لا أعلم أنه دعا بالناس. ولهذا نقول أفضل أن يدعو كل إنسان نفسه، والأفضل للحاج أن يذهب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، قالت ذلك اللجنة الدائمة. وجمهور العلماء على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال، وحجتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف قبل الزوال كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم. انظر كتاب المبسوط وأحكام القرآن لابن عبد البر والأم والفروع والمحلى وفتاوى ابن باز، حيث يحمل حديث عروة بن المضرسي على ما بعد الزوال، حيث يحمل حديث عروة بن المضرسي على ما بعد الزوال. فمن وقف أدنى وقفة فمن وقف أدنى وقفة من بعد الزوال من اليوم التاسع إلى فجر يوم النحر وهو أهل للحج صح حجه. والذي وأهل للحج ما يلي: الأول مسلم، فغير المسلم ليس أهل للحج. ثانيا أن يكون محرما، لأن غير المحرم ليس أهل للحج. ثالثا أن يكون عاقلا، فإن كل مجنون لم يصح، فإن كل مجنون مجنونا لم يصح وقوفه. رابعا ألا يكون سكرانا. خامسا لا يكون مغمى عليه، مثل مغمى عليه أن يحصل له حادث وهو متجه إلى عرفة فأغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة وبقي مغمى عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به، فنقول هذا الرجل لم يصح وقوفه لأنه مغمى عليه وفاته الحج. فإذا فاق تحلل بعمره ثم قضاه إذا كان فرضا من العام القادم. وفي عرفة يشرع الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويرفع يديه بالدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، ويستقبل القبلة وعرف كلها موقف، يكثر من الدعاء بسؤال الجنة والتعوذ بالله من النار وسؤال العفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وسؤال قبول الحج والمغفرة للذنوب والأوزار، وسؤال الله لولاة الأمر أن يصلحهم وأن يوفقهم للقيام بحقه وأن يعينهم على أداء الواجب وأن يصلح أحوالهم وبطانتهم وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله والحذر من تحكيم القوانين الباطلة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. والرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في عرفة وفي مزدلفة: وبالله التوفيق، وأصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.